Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة 7 من شهر 1 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار في عناوينها. استشهاد 3 من الثوار رميا برصاص القوات المشتركة وإصابة العشرات بجراح في مظاهرة الخرطوم. القوات الأمنية تقتحم مستشفى الأربعين بأمبرمان وتعتدي على المصابين والأطباء وتطلق البومبان على حوادث الخرطوم. خروج مئات الآلاف من السودانيين للشوارع والسلطات تقطع الإنترنت وتطلق الكباري بالحاويات. مظاهرات ومواقف في كل ولاية السودان ترفض الانقلاب وتطالب بالحكم المدني الكامل وعودة العسكر للسكنات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأ لكم الصادق مصطفى زكريا. خروج مئات الآلاف من السودانيين للشوارع في مدن الخرطوم الثلاثة والولايات في مليونية 6 يناير التي دعت لها لجان المقاومة وسط هتافات تطالب بإسقاط الانقلاب والحكم المدني الكامل وعودة العساكر للسكنات، في وقت قطعت فيه السلطات خدمات الانترنت والمكالمات من ولاية الخرطوم وأقلقت كباريها الرئيسية بالحاويات وقفلت الشوارع الرئيسية بالأسلاك الشائكة وسط انتشار أمن كثيف للجيش والأمن والدفاع والأمن والدعم السريع وأبو طيرة. وواجهت القوات الأمنية المشتركة المواكب السلمية بالعنف المفرط والاستخدام الكثيف للغاز المسيل للدماء والقنابل الصوتية والاعتقالات لوقف السيول البشرية من التقدم إلى وجهتها المعلنة وهو القصر الجمهوري وسط الخرطوم. وردت المتظاهرون اللاعات الثلاثة وسط هتافات تكفي الشارع، تكفي الكوبري، يا برهان جايين الدخلي. وأضاف المتظاهرون في هتافاتهم بمواكب الخرطوم في هذا الخصوص: وفي هذه الأثناء أدى استخدام القوى المفرطة والبومبان الكثيف المصحوب بالقنابل الصوتية من قبل القوات الأمنية المشتركة أدى إلى وقوع 3 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى في صفوف الثوار بمواكب العاصمة الخرطوم وأمدرمان وبحري أمس الخميس. وأعلنت لجنة الأطباء في بيان عصر أمس عن استشهاد 3 من الثوار، 2 منهما في مواكب محلية أمدرمان، أحدهما أصيب برصاص حي على الرأس والثاني برصاصة في الحوض، فيما استشهد الثالث في مواكب بحري شرق النيل برصاص القوات المشتركة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 60 شهيدا. اقتحمت القوات الأمنية المشتركة أمس مستشفى الأربعين واعتدت على المصابين والكوادر الطبية ما أدى لوقوع إصابات، بحسب بيان صادر من وزارة الصحة بولاية الخرطوم على صفحتها بالفيسبوك. كما اقتحمت القوات أيضا مستشفى الخرطوم وألقت القنابل المسيلة للدماء داخل حوادث المستشفى. وحملت الوزارة في بيانها قوات ما أسمته بالمجلس العسكري الانقلابي سلامة المرضى والكوادر الطبية، ودعت الوزارة كل المنظمات الدولية بتوثيق هذه الانتهاكات التي تتعدى على حقوق الإنسان وتخالف كل المواثيق والمعاهدات الدولية. ومن جهة ثانية أعلنت لجان أحياء بحري في بيان عن تعرض مواكبها لقمع مفرط وإطلاق للرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين السلميين في المحطة الوسطى وحلة حمد وحي الأملاك من قبل قوات ترتدي أزياء الجيش والشرطة ومكافحة الشغب والشرطة الأمنية والاحتياط المركزي أبو طيرة. رفع المتظاهرون في ولايات شرق السودان ومدنها الرئيسية اللواءات الثلاثة في مواكب حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف في مدن بورت سودان وكسلة والقطارف وحلفة الجديدة. وجدد المتظاهرون الذين خرجوا في حشود كبيرة بمدينة بورت سودان وكسلة والقطارف وحلفة الجديدة جددوا رفضهم للانقلاب العسكري بقيادة البرهان ونائبه حميدتي وطالبوا بالحكم المدني الكامل وعودة العسكر للسكنات. وشهدت مظاهرات القضارف اعتقالات في صفوف المتظاهرين ومطاردات داخل أحياء المدينة. وأضاف المتظاهرون في هتافاتهم بمدن كسلة والقضارف وبورت سودان في هذا الخصوص:
سكناتك أرجع، سكناتك سلم، شركاتك
أرجع، سكناتك
سلم، شركاتك أرجع، سكناتك سلم، شركاتك أرجع، سكناتك
وفي وسط السودان تظاهر عشرات الآلاف في ولايات الجزيرة وسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق وصد هتافات لا للشراكة مع العسكر ولا للتفاوض ولا للمساومة ويسقط الانقلاب. وجددت الحشود في شوارع مدن ودمتني ورفاعة بالجزيرة وكوستي بولاية النيل الأبيض وسنار والسنجة بولاية سنار والدمازي بولاية النيل الأزرق رفضها للانقلاب ومطالبتها بالحكم المدني الكامل وسط هتافات يسقط البرهان وحميدتي وحكم العسكر، فيما ردد المتظاهرون شعارات مماثلة في مدينتي كوستي والسنار والمناقل. وشهدت مظاهرات كوستي إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ووقوع اشتباكات عنيفة بين الثوار والقوات الأمنية. وأضاف المتظاهرون في هتافاتهم في الولايات في هذا الخصوص: في غرب السودان شهدت ولاية دارفور مظاهرات ومواكب متزامنة مع مليونية 6 يناير التي دعت لها لجان المقاومة ضد الانقلاب والمطالبة بالحكم المدني. وشهدت شوارع مدن نيالا والزالنجي والطائن والفاشر والجنينة خروج الآلاف للشوارع وهي تندد بالحكم العسكري وانقلاب البرهان حميدتي. وردد المتظاهرون في نيالا والفاشر والطائن والزالنجي بوسط دارفور هتافات موحدة مثل: تقفل شارع، تقفل كوبي، يا برهان جايينك دخري، ولا لا للشراكة ولا لحكم العسكر، مدنية بس. وأضاف المتظاهرون في هتافاتهم بمدينة زالنجي في هذا الخصوص: خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين بمدينتي الأبيض وبارة بولاية شمال كردفان بالتزامن مع مدن السودان الأخرى في مليونية 6 يناير لإسقاط الانقلاب. وردت حشود من المتظاهرين بمدينة الأبيض ومدينة بارة هتافات تطالب بالحكم المدني الكامل وترفض انقلاب البرهان حميدتي وتدعو العسكريين للعودة للسكنات. وأكد المتظاهرون في الأبيض وبارة تمسكهم بشعارات ثورة ديسمبر في الحرية والسلام والعدالة ورددوا في ذات الوقت اللاءات الثلاثة. وأضاف المتظاهرون في هتافاتهم بمدينة الأبيض وبارة بشمال كردفان في هذا الخصوص: وفي شمال السودان انتظمت المواكب بولايتي نهر النيل والشمالية في عدة مدن من بينها عبدرة والتامر وطنقلة متزامنة مع مليونية 6 يناير التي دعت لها لجان المقاومة بالعاصمة والولايات. وردد المتظاهرون في عبدرة والتامر وطنقلة مع مدن ومناطق أخرى هتافات موحدة ترفض الانقلاب العسكري للبرهان وحميتي وتطالب بالحكم المدني الكامل وعودة العسكر للسكنات. وردت المتظاهرون أيضا في نهر النيل والشمالية نفس الهتافات واللاءات الثلاثة التي جرى ترديدها في مواكب مليونية 6 يناير بالخرطوم ومدن أخرى بالولايات. وأضاف المتظاهرون في هتافاتهم بمدن عطر والتامر وضنقل في هذا الخصوص: وصفت مبادرة إعلامي وصحفي شمال دارفور اعتداء الشرطة والقوات النظامية الأخرى على المتظاهرين بالخرطوم والولايات الأخرى بأنه ردة حقيقية عن أهداف الثورة ومبادئها ومطالبها العادلة المتمثلة في حرية التعبير والاحتجاج السلمي. واستنكرت المبادرة في بيان لها هذا السلوك المشين من هذه القوات وطلبت بالكشف الفوري عن هوية المعتدين ومحاسبتهم على ما اختلفوه من انتهاكات ضد الثوار، خاصة الذين مارسوا القمع الذي تم على الصحفيين الذين كانوا يؤدون واجبهم المهني والمواطنين الذين كانوا يمارسون حقهم الطبيعي في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي. وأدانت المبادرة في بيانها الاعتداء السافر الذي تعرض له عدد من الصحفيين ومراسلي الصحف، فضلاً عن الاعتداء للمؤسسات الإعلامية من قبل أفراد الأجهزة النظامية الذين إنهالوا على الصحفيين بالصف والرجل والقمع وإتلاف معداتهم ونهب مقتنياتهم من وقت لآخر. واصل الأمين العام للأمم المتحدة حث جميع أصحاب المصلحة السودانيين على إيجاد أرضية مشتركة نحو مسار يلبي التطلعات الديمقراطية المشروعة لجميع السودانيين. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة على الأرض يستمر الممثل الخاص للأمين العام وفي التواصل مع جميع السودانيين أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك الجماعات المدنية والجيش بجميع مستوياته للمساعدة في بناء الثقة وتضييق الفجوات والتواصل على توافق في الآراء بشأن حل عملي للمضي قدما. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أدان العنف المستمر الذي يستهدف المتظاهرين ودعا قوات الأمن السودانية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتقيد بالتزاماتها فيما يتعلق بحقوق حرية التجمع والتعبير. الخبر الأخير في النشرة: أعلن نائب رئيس هيئة الأركان عمليات الفريق خالد الشامي عن بدء تنفيذ بند الترتيبات الأمنية التي نصت عليها اتفاقية جبل السلام اعتبارا من يوم الخميس بمعسكر جديد السيل للتدريب العسكري بالفاشر لعدد 3300 عنصر من قوات الحركات والقوات النظامية. وأعلن في مؤتمر صحفي بمدينة الفاشر الخميس أن المرحلة الأولى ستبدأ بتدريب وتشكيل القوى الأمنية المشتركة ذات المهام الخاصة بدارفور. وأوضح أنه وبعد الانتهاء من العمل في إنشاء هذه القوة سيبدأ العمل في تشكيل قوة حماية المدنيين التي تتألف من 12 ألف عنصر من القوات النظامية وقوات أطراف العملية السلمية. من جانبه رحب والي شمال دارفور نبير محمد عبد الرحمن بإعلان وزارة الدفاع بدأ الأمل في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية بدارفور انطلاقا من تشكيل القوى الأمنية المشتركة ذات المهام الخاصة بدارفور. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
دنيا وحيدك ولا بتسد جدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد جدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك
أمورو. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخصصناها لعدد من الموضوعات، منها مشروعية قانون الطوارئ في قمع المتظاهرين واستمرار قطع الاتصالات والإنترنت ومظاهرات مليونية 6 يناير، إضافة إلى ردود الفعل الخارجية حول استقالة الدكتور عبدالله حمدوك من منصب رئيس الوزراء. المحامي علي عجب يقول إن البرهان القائد العام للجيش لا يملك صلاحيات لإصدار أوامر الطوارئ، وأن منح القوات صلاحيات مطلقة تعبر عن الياس الذي وصل إليه البرهان.
ما بيستند لأي شرعية. يعني مثلا في الوثيقة الدستورية عشان تصدر أوامر بتاعة الطوارئ هي معروف بصدرها رئاسة الجمهورية بالمجلسين، مفروض يجيز البرلمان.
الأستاذ محمد عبد الحميد يقول إنه قطع الاتصالات والإنترنت يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان وما عنده تأثير على المظاهرات.
حق التواصل وحق الحصول على المعلومات هو واحدة من حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في كل الوثائق الدولية.
مهند مصطفى النور المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين يؤكد وقوع إصابات وسط الثوار في مليونية 6 يناير اليوم.
الحمد لله لحد هسه ما في زول تشهد، لكن في إصابات بالبوبان مباشرة.
الآن نبقى مع موجز الأنباء مع الزميل الصادق مصطفى زكريا.
مقتل متظاهر رميا بالرصاص من قبل القوات الأمنية بشارع الشهيد عبد العظيم بأم درمان اليوم. خروج مئات الآلاف من السودانيين للشوارع في مدن الخرطوم الثلاثة والولايات وسط هتافات تطالب بإسقاط الإنقلاب. مظاهرات حاشدة في بورت سودان ومدني والأبيض وحلفة ونيالة وعطبرة ودنقلة تطالب بالحكم المدني الكامل وعودة العسكر للسكنات. الآلاف يتظاهرون في كسلة والدامر والقضارف والزلنجي وكوستي والمناقل والفاشر وبارة ضد الانقلاب العسكري ويطالبون بالمدنية الكاملة. قطع الانترنت والمكالمات بولاية الخرطوم وإقلاق للكباري ونشر مكثف للأجهزة الأمنية على الشوارع الرئيسية. القوات الأمنية تستخدم البومبان والقنابل الصوتية بكثافة في مواجهة المواكب السلمية بالخرطوم وأم درمان وبحري. سقوط جرحى في المظاهرات، والقوات الأمنية تستخدم القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين بالخرطوم وأم درمان. الأمين العام للأمم المتحدة يحث السودانيين على إيجاد أرضية مشتركة وتضييق الفجوات وتحذير دوله لقوات الأمن. مباحثات أمنية سودانية أثيوبية تفشل في فتح الحدود وتقر نشر قوات مشتركة، والقضارف تشكو من إبع اللاجئين. نائب رئيس هيئة الأركان يعلن بالفاشر بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية بمعسكر جديد السيل للتدريب العسكري. والي غرب دارفور يتأهد من داخل معسكر كريندينغ بالوفاء بمتطلبات النازحين ويدعو الحكومة لتنفيذ الترتيبات الأمنية. ارتفاع التدريجي في درجات الحرارة خلال 24 ساعة المقبلة، والطقس صافي ومشمس في كل الولايات وغائم ببورت السودان.
شكرا لك الزميل الصادق زكريا. والآن أعزائي المستمعين ننتقل إلى الزميل الصحفي محمد موسى حريكا حول استقالة حمدوك وردود الفعل الخارجية.
التحية لمستمعي راديو دبنجة في كل مكان. في حلقة اليوم بنحاول نشوف ردود الفعل الخارجية على استقالة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الأسبوع الماضي. بنبدأ بأنه أصدر السناتور الأمريكي كريس كونز اللي هو عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ورئيس اللجنة الفرعية للاعتمادات أصدر بيان بيقول أنه هنالك معوقات كثيرة جدا وقفت في طريق حمدوك على تحقيق أهداف الثورة المتمثلة في حرية سلام وعدالة، ونوه في ذلك الوقت أنه ما تم في 25 أكتوبر هو انقلاب عسكري محض، ويوضح لأنه ده كله بيشير إلى تشبث العسكريين بالسلطة. أيضا أشار إلى ضرورة اعتراف العسكر بمطالبة المدنيين المستمرة بتكوين حكومة مدنية. أما غوتريتش اللي هو الأمين العام للأمم المتحدة أبدأ أسفه لاستقالة حمدوك، وكذلك في نفس الوقت أبدأ أسفه لعدم وجود تفاهم سياسي للمضي قدما في العملية السياسية رغم خطورة الوضع في السودان، ودعا لمواصلة الحوار وضبط النفس، وأيضا ندد بالعنف اللي بيتم الآن في الشارع السوداني وضد المتظاهرين ولابد من دعم الحق في التعبير السلمي، وذلك حسب ما ذكر غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. السيناتور الأمريكي جيم ريش اللي هو العضو البارز في لجنة العلاقات الأمريكية أصدر بيان، وقال في هذا البيان أن استقالة حمدوك تعتبر تكملة للانقلاب العسكري، وأشار إلى أن المكون العسكري أعاق جهود حمدوك في تكوين حكومة كفاءات مستقلة، وده بيعتبر خيانة للشعب السوداني وربما يشكل وفاة للعملية الانتقالية اللي هي هشة أصلا كما ذكر. بالنسبة لفولكر اللي هو ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان، دعا إلى حوار شامل وأبدى استعداده لدعم عملية الانتقال الديمقراطي، وأكد على ضرورة تقديم مرتكبي أعمال العنف بحق المتظاهرين إلى محاكمات. فيكي فورد وزيرة شؤون أفريقيا في الخارجية البريطانية ذكرت في تغريدة أنها تشعر بحزن شديد لاستقالة رئيس الوزراء، ودعت لاحترام رغبة المنادين بالحكم المدني. من ناحية أخرى أيضا، مجموعة الترويكا اللي هي بتتمثل في أمريكا والنرويج وبريطانيا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي أصدروا جميعا بيان دعوا فيه الجيش لا يتم اختيار رئيس وزراء دون مشاركة قطاع واسع من المدنيين، ونددت بالعمل الإحادي البيتين في السودان، وأن ذلك حيغرق البلاد في الأمة والأمة السودانية في صراع لا نهاية. وفي ذات الوقت أشاد هذا البيان اللي هو الصادر من مجموعة الترويكا والاتحاد الأوروبي بجهود حمدوك، وأنه لعب دور سياسي رئيسي في قيادة الإصلاحات الاقتصادية والديمقراطية في السودان، وأضافت أنه لا يوجد ممثل أو مكون واحد يمكنه إنجاز العملية الديمقراطية في السودان. كذلك دعوا إلى أنه لابد من محاكمة الضالعين في القتل والعنف الجنسي وشهدته البلاد في الفترة الأخيرة، وأن لابد أن يتوقف الهجوم على المستشفيات واحتجاز النشطاء والصحفيين وقطع الاتصالات. أيضا لابد من طلة بسيطة زي ما بقولوا على الصحافة العالمية وردود الأفعال تجاه استقالة حمدوك اللي تمت في الأسبوع الماضي. فاينانشال تايمز البريطانية ذكرت هذه الصحيفة زايعة الانتشار أنه هذه الاستغالة بتحرم الجيش من الغطاء المدني وتتركه في مواجهة الشارع، وعزت استغالة حمدوك على عدم قدرته على تشكيل حكومة جديدة، وطبعا ده كله نتيجة لكل المعوقات اللي بيضع المكون العسكري أمام حمدوك في تكوين حكومة جديدة. الواشنطن بوست أيضا بيقول أنه هذه الاستغالة بتيجي وسط احتجاجات في الشارع السوداني، وأيضا رجعت شوية بتقول أنه حمدوك تضاءلت شعبيته في الفترة القصيرة الماضية، خاصة بعد اتفاقيته مع البرهان اللي كانت في 21 نوفمبر أو ما سميت بالإعلان السياسي أو الاتفاق السياسي. هذا مجمل ما يمكن الغول به ما حدثته استغالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من ردود فعل خارجية. وحتى نلتقي في حلقة أخرى، نتمنى لكم مزيدا من الصحة والعافية ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا لك الزميل محمد موسى حريكة. وحول مشروعية قانون الطوارئ الذي أصدره البرهان القائد العام للقوات المسلحة، معانا المحامي علي عجب ونسمع كلامه حول الموضوع. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة.
شكرا لكم. طبعا في البداية لازم نوضح أنه البرهان هو ما عنده أي سلطات ولا صلاحيات، يعني اللهم إلا إذا قلنا هو يعني أصبح رئيس بسبب الانقلاب، يعني زيه زي عمر البشير. لكن الكلام اللي بيستند يعني عشان يعمل سلطات بتاع الطوارئ، إذا قلنا الحاجة اللي بتكلم عنها الوثيقة الدستورية، الوثيقة الدستورية مبتدي عضو مجلس سيادة إنه هو يعمل قوانين بتاع الطوارئ أو يفرض حالة بتاع الطوارئ. المهم في الموضوع إنه طبعا يعني أصدر الأوامر دي اللي هي في حالة شبيهة بالأيام الأخيرة لعمر البشير، اللي هو إنك أنت تفرض الطوارئ على سبيل إنك أنت تدي مزيد من الصلاحيات للقوات الأمنية إنها تقمع المواطنين. وبنفس المستوى هو كمان قام أضاف ليها للطوارئ ذاته، اللي هو ده شيء جديد غير مسبوق، اللي هو إنه زول يقول إنه تمنح صلاحيات للقوات بموجب الأوامر بتاعته دي إنها هي تصبح يد مطلقة، وفي نفس الوقت إنه هي تكون عندها حصانة، هي حصانة مطلقة، يعني إنه إذا ارتكبوا جرائم لا يستطيع أي شخص أن يتخذ إجراءات قانونية في مواجهتهم. وطبعا ده يعني حالة ما بيلجأ ليها زول لأنها غير منطقية. حتى منفذي القانون ممكن هم ذاتهم حتى إذا كانوا موالين للانقلاب بتاعه ده ممكن يجدوا صعوبة في إنهم يعني يستوعبوا كلام زي ده. لكن هي تعبير عن الحالة بتاعت اليأس اللي هو يصل مرحلة بتاعت إنه حس إنه القوات دي اتهزمت هزيمة كبيرة جدا قدام المواكب وسلميتها وكده. فبقى ما عنده طريقة غير إنه يتقرب للقوات دي بإنه يقول لهم أنا بديكم صلاحيات وبديكم سلطات وكده. في حين هم الهزيمة بتاعتهم ما سبب الصلاحيات والسلطات. أنا أدري لأنه السلطات قتلوا الآن أكثر من 50 شخص وبينتهكوا كل الحرمات. فهي دي ما مشكلة. هو دي آخر محاولة. هو بيحاول يتقرب لهم بإنه أنتم ما تخافوا من المساءلة لأنه هم شافوا إنه في ناس كثير من الناس اللي قتلوا الناس وقفوا أمام المحاكم وجهاز الأمن يتبرى منهم والجهات الأمنية الأخرى تبرأت منهم لأنه في النهاية أي زول حيدافع عنهم حيكون هو متهم. وهو البرهان نفسه يعرف أنه في حالة المحاسبة على الجرائم دي طال الزمن أو قصر هو حيكون المسؤول الأول بموجب القانون الجنائي نفسه اللي هو تحت طائلة الجرائم ضد الإنسانية. وانا بقول للقوات دي ذات اللي ادونا الصلاحيات دي انه الصلاحيات دي ما بتمنحكم حصانه بموجب القانون اذا ارتكبوا الجرائم او الجرائم اللي بيواصلوا فيها دي كلهم حيكون عرض للمساءله. كل الحصانات اللي بتديك لها البرهان دي ما عندها اي معنى.
سمعت استاذ. بالعوده للشرعيه، الوثيقه الدستوريه في حد ذاتها بغض النظر عن الموقف منها الان هل هي يعني ما زالت ساريه ام لا بعد انقلاب البرهان في 25 أكتوبر، هي الوثيقة الدستورية ذاتها نصت على صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات. نفهم من كلامك إنه الأوامر اللي بتصدر البرهان دي ما بيستند فيها لأي شرعية.
ما بيستند لأي شرعية. يعني مثلا في الوثيقة الدستورية عشان تصدر الأوامر بتاعة الطوارئ هي معروف بصدرها رئاسة الجمهورية بالمجلسين مفروض يجيز البرلمان. وبعد ذلك في شروط محددة أنت بتصدر فيها التدابير بتاعة الطوارئ، والتدابير بتاعة الطوارئ ما بتعني رفع القانون. وفي نفس الوقت هو يعني بالنسبة للصلاحيات بتاع جهاز الأمن زي ما أنت قلت هي الصحيح أنه هي بموجب الوثيقة الدستورية هو ما عنده سلطة غير أنه يجمع المعلومات يسلمها للجهات المختصة. وبالتالي هو استعادة جهاز الأمن، هو عايز يستعيد جهاز الأمن لأنه مفتكر إنه دي اليد الباطشة جربها البشير. لكن البشير هو سقط برضو بنفس الجهاز الأمني بتاعه. البشير كان بيختلف عن البرهان في إنه عنده حاضنة سياسية. يعني الحركة الإسلامية كلها كانت دعم للبشير، فهو على الرغم من ذلك سقط بين كله يعني جبروته جهاز أمنه وكذا. فهو بيقرأ من كتاب معطوب يعني الرجل.
رسالتك لكل القوات النظامية الآن بتواجه في المتظاهرين السلميين من موقعك القانوني؟
أنا رسالتي أول حاجة لقوات الشعب المسلحة إنه قوات الشعب المسلحة هو القرآن بيكون خوفه الأساسي إنه يتعامل فيه نفس العملية عملت البشير لأنه نفس الظروف مواتية. إنه البشير هو قدر إنه تحت الضغط الشعبي يصدر الأوامر بإنه يخط في الحجز لشنو؟ لأنه أصبح هو غير مرغوب فيه، والبرهان أصبح غير مرغوب فيه بالنسبة للسودانيين وغير مرغوب فيه للقوات المسلحة. فهو كل الحاجات اللي بيعمل فيها دي عايز يتفادى القوات المسلحة نفسها لأنه التفكك بيجي من الحتة اللي هو قاعد فيها. فهو أصبح في وضع أسوأ من البشير. فالرسالة لقوات الشعب المسلح إنهم يجب أن يزيلوا هذا الشخص، وأي زول يزيل البرهان من السلطة هو حيكون عنده فرصة في إنه فعلا ينقذ السودان من الحالة اللي دخلوا فيها دي. بالنسبة لقوات الأمن وبالنسبة للقوات الشرطة يجب أن يعلموا إنه كل الصلاحيات اللي بيمنحوا ليها وقتل المدنيين واعتقال ومتعذيب يدي ما بتمنحهم الحصانة. وإذا كانت الفترة الفاتت الوثيقة الدستورية إنه الناس ما قدرت تحاكمهم بالطريقة المثلى، فليعلموا إنه بموجب التغيير القادم حيكون تغيير حقيقي، وإنه كل قائد للقوات إذا أنت قائد سرية ولا قائد مجموعة ولا كتيبة ولا أنت مزول بتاع جسم أنت حتكون المزول الأول. لأن القانون بيسألك أنت القوات اللي بتضرب الناس في الشارع دي أول حاجة المزول عنها إنه هو ما كف القوات دي عن المدنيين ليه هو ده الزول المفروض يدخل السجن في الأول وده ما بيمنع إنه هم الأوامر اللي بتمنح لهم بإنهم ارتكبوا الجرائم معروف في القانون إنه ما بتأصالة.
ومن موضوعاتنا اليوم أيضا قطع خدمة الاتصالات والإنترنت أثناء المظاهرات والتقينا بالأستاذ محمد عبد الحميد المدير السابق لوكالة سونا للأنباء. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
هذه الإجراءات غير المسبوقة قطع الإنترنت عن جميع المواطنين وكل المستهلكين في والمتصلين بشبكة الإنترنت في السودان إجراء يعني درجة السلطة على الإقدام عليه كل ما قررت أن تتخذ إجراءات قمعية ضد المواطنين وتمنع عنهم التواصل في اللحظات التي يحتاجون إليها. ودعني أعود إليك بك إلى الوراء قليلا. المرة الأولى التي قطع فيها الانترنت خدمات الانترنت عن كل السودانيين هي عشية 3 يونيو 2019 عشية اقدامها على ارتكاب مذبحة فضل الاعتصام في 3 يونيو 2019. وكان الغرض منها واضح طبعا انه يمنع تواصل المواطنين يمنع تواصل المنظمي الاحتجاجات والمظاهرات مع بعضهم البعض. لكن النتائج التي ترتبت على قطع الإنترنت في ذلك الوقت وفيما بعد أيضا كانت نتائج كارثية جدا. ودعنا نبدأ بأنه حق التواصل وحق الحصول على المعلومات هو واحدة من حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في كل الوثائق الدولية. ومجرد إقدام السلطات على منع الانترنت وحرمان المواطنين من الحصول على المعلومات الضرورية جدا لممارسة حياتهم العادية هذا انتهاك فظ جدا للمبادئ وحقوق الإنسان المنصوص عليها في كل المواثيق الدولية. هذا علاوة على الأضرار الفادحة التي تترتب على قطع الاتصالات، خاصة إذا لاحظنا أنه منذ انقلاب المجلس العسكري وعبد الفتاح البرهان على الحكومة في 25 أكتوبر الماضي هذه الإجراءات أيضا تجاوزت قطع خطوط الإنترنت إلى قطع خطوط الاتصالات الهاتفية العادية أيضا. وهذه القطاعات المستمرة تسبب متاعب لا نهاية لها للمواطنين. وفي ظروف المظاهرات الضخمة التي تحدث في السودان تقريبا أسبوعيا وفي بعض الأحيان أكثر من مرة في الأسبوع منذ أكتوبر الماضي، هذه الإجراءات علاوة على أنها تعدى على حقوق المواطنين هي بتسبب مآسي وكوارث إنسانية واقتصادية، حيث إن مثلا يتعذر الحصول على الخدمات الطبية العاجلة التي يحتاجها الناس والسلطة، وخاصة وإنه الشرطة وقوات الحكومة وقوات قمع المظاهرات بترتكب مذابح فظة جدا. وانقطاع الاتصالات يجعل من الصعب الحصول على الخدمات الطبية نفسها والوصول للجهات التي تقدم الخدمات الطبية، لا يمكن الاستعانة بالإسعاف بالنجاة في ظروف انقطاع الانترنت. وأيضا منع الناس من إنهم حتى غير المتظاهرين المواطنين العاديين الذين يقضون شؤونهم العادية تتعذر عليهم الحياة بسبب أنه كثير جدا من الخدمات العامة هي أصبحت مرتبطة بالإنترنت وتكلف الاقتصاد أيضا تكاليف باهظة جدا.
إذن أستاذ محمد، الإجراء في حد ذاته كما ذكرت هو انتهاك لحقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق وإضرار فادح سواء كان بالمصالح الاقتصادية للدولة أو مصالح الأفراد. الهدف من الإجراء في حد ذاته السلطة تريد أن تحمي نفسها، تحاول بقدر الإمكان تجعل مسألة التواصل بين المحتجين السلميين السائرين مسألة صعبة جدا، وفي نفس الوقت إنها عندما ترتكب الجرائم تكون بمعزل عن العالم الخارجي. هل بتعتقد إنها نجحت في المسعى ده؟
في المسعى الرئيسي الذي هو حجب الحقائق عن العالم وحجب الحقائق عن المواطنين لم تنجح أبدا، بسبب من أنه جميع كل المتظاهرين والمحتجين هم يصوروا ما يحدث لهم أول بأول، وهي بتكون على الإنترنت. بمجرد انتهاء فترة القطع طالت أم قصرت، بالتالي هي لا تستطيع أن تحجب عن الناس ما يحدث، وتحجب عن الناس الانتهاكات الفظة التي ترتكبها ضد المواطنين وضد المتظاهرين، وهذه تظهر طال الزمن أم قصر. تستطيع أن تؤخرها قليلا، تستطيع أن تؤخر رد الفعل عليها قليلا بحجبها، لكن لم تنجح في هذا المسعى الرئيسي، مسعى حجب الحقائق عن المواطنين. ومجرد قطع الانترنت هو بيوصل رسالة واحدة للمواطنين، اللي هي إنه السلطات لديها ما تخفيه، وهذا يكفي لأن يفقد الناس الثقة في هذه السلطات، وهي فقدتها من زمان. يعني بالإضافة إلى أنه لا معنى له، خاصة وأن وسائل الإعلام الخارجية التي تغطي مثل هذه التظاهرات ومثل هذه الأحداث المهمة هي لديها اتصالات اتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية خارج شبكة الاتصالات السودانية، بالتالي هي تتمكن من نقلها حية. وهذا الإجراء لا يقدم ولا يؤخر، سواء تسبيب الضيق للمواطنين و تعويق مصالحهم والإضرار بها، علاوة على اعتداءها على الحقوق الأساسية بتاعتهم كمواطنين.
شكرا لك الأستاذ محمد عبد الحميد. ومنها ننتقل أعزائي المستمعين لمهند مصطفى النور المتحدث باسم تجمع المهنيين حول مليونية 6 يناير اليوم.
أهلا بك وأهلا براديو دبنجا. دائما أنا بكون مبسوط أتكلم في راديو دبنجا لأنه عارف اتصل لكل السودان، وإحنا رسالتنا أساسا موجهة للشعب السوداني. مظاهرات الليلة هي أول مظاهرة في الجدول بتاع يناير، طبعا طلعت مظاهرتين ديل كانوا برا الجدول يعني خير ساي. مظاهرة الليلة دعت لها تنسيقيات لجامعة الخرطوم. تحركت المظاهرات من باشدار نقطة التجمع، والآن وأنا بتكلم معكم هسي المظاهرين اتجاوزوا الطوق الأمني بتاع شروني ودخلوا شارع القطف، الآن في جنب الحوادث. المظاهرات آلاف طلعت ما في الخرطوم بس، في مدن تانية كثيرة طلعوا، في مدني وفي برسودان وفي نيالة وفي الدمازين وفي مدن تانية كثيرة، يعني طلعت السودان كله طلع. وده الفرق بين ثورتنا دي وبين الثورات اللي تمت في أبريل وفي أبريل 85 وفي 64 أكتوبر. الثورة دي الشعب السوداني كله مساهم فيها وكله طالع من أجل تحقيق أهدافه. بنقول بنعيد إنه القصف هو ما غايتنا، لكن دي رسالة بنوصلها إنه إحنا قادرين نصل القصف اللي أنت قاعد فيه يا أوهان، ونحن قادرين نطلق، والمظاهرات هتستمر. المليونية دي هتكون يوم 12، ونحن زي ما ذكرنا إنه عندنا ميثاق في تجمع المهنيين طلعناه، وفي مواثيق تانية وإعلانات تانية من لجان المقاومة. نحن كلنا متفقين تماما في المراحل النهائية لتوقيع ميثاق واحد لكل القوى الثورية دي، وماشيين بشكل جيد بشكل كويس خالص إنه نصل للمرحلة دي. والثورة مستمرة، الحساب وقته قرب. الليلة برضو في عنف شديد جدا، الحمد لله لحد هسه ما في زيادة تشهد، لكن في إصابات بالبوبان مباشرة، في شاب يبدو برضو أطرافه بقنبلة صوتية انقطعت للأسف، وفي سحب الدخان مال الخرطوم. طبعا مع كل مظاهرة بيكون في استخدام للغاز المسيل للدموع وللغرارة الصوتية بغزارة، يعني صرف بزخي ما طبيعي. الحاجة الثانية برضو دار أقول إنه برضو كالعادة قطعوا الإنترنت وقطعوا الاتصالات وقفلوا كباري بالحاويات، يعني كوبري كوبر وكوبري الفتحاب كوبري المنشية كلها مقفلة بالحاويات تكفيل كامل. الكوبرين الوحيدين الشغالين هو كوبري صوبة وكوبري الحلفاية, دي الكوبرين الوحيدين الشغالين, ودي طبعا مسافة بعيدة جدا عشان الزول يقدر يصل الخرطوم من أي حتة. يعني المظاهرات كلها مواصلة للآتة الثلاثة, الآتة الثلاثة ما في تراجع عنها, وزي ما قلت لك قبل شوية الثورة كلها حتوقع إعلان واحد. العسكريين حكموا السودان 52 سنة من 66 سنة, وصلوا السودان ما وصلوه من القاع. لابد من سلطة مدنية تنتشل السودان وتخط في مصاف الدول المتقدمة, لأن عندنا من الموارد والإمكانيات ما يؤهلنا لكذا. العساكر مسيطرين على أكثر من 80% من اقتصاد السودان ومن موارده, لازم دي كلها ترجع للحكومة المدنية أو السلطة المدنية عشان تقدر تمشي الاقتصاد. العسكر لازم يتحاكموا على الجرائم اللي ارتكبوها في حق شعبنا, وابتداء من انقلاب 25 أكتوبر اللي غوض النظام الدستوري, ومرورا بكل الجرائم اللي ارتكبوها حتى صد الاختصام القيادة واختصام الولايات, والجرائم اللي ارتكبوها في دارفور وفي كجبار وفي بورسودان وفي النيل الأزرق وفي كردفان وكل مدن السودان شهدت انتهاكات من الانقلابيين, لازم يتحاكموا عليها, وده المخرج الوحيد لتأسيس السودان الجديد اللي كنا محلم به من الاستغلال.
شكرا لك, والآن نبقى مع أحمد محمد الصادق من لجان مقاومة سنار حول مظاهرات 6 يناير في مدينة سنار. أهلا بك في دبنجة.
لما طلعت المواكب من مدينة سنار في شارع الشهيد والدين, كانت من مناطق متعددة من ناحية سنار, من القطاعات المتعددة, القطاع الغربي, القطاع الشرقي, والقطاع الشمالي, والقطاع الأوسط. التحمت المواكب في نقطة الاستوب والآن هي في اتجاهها في شارع الشهيد والدين لإقامة المخاطبات. هناك كل الشعارات الرافضة لأي شكل من أشكال العودة أو الردة للشكل الدكتاتوري وشكل الانقلابات العسكرية في مدينة سنار وثوار سنار, هم مؤكدين على دعمهم الكامل للتحول المدني الديمقراطي وردهم التام لكل قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. ثوار سنار ما عندهم مشكلة مع المؤسسة العسكرية في حد ذاتها, بل نحن عندنا مشكلة مع الجنرالات اللي هم قائدين المؤسسة العسكرية اللي هي على رأسها عبد الفتاح البرهان والمجلس العسكري. نعلم تماما أن الجيش السوداني هو ملك للشعب السوداني, ولكن كل الآن من اللي هم ممكن نسميهم الخادمين لأجندة هي خارجية ما تخدم أجندة الشعب السوداني, هم مسيطرين على الجيش ومسيطرين على المؤسسة العسكرية, وهم الآن بيحاولوا أنه يوعدوا ثورة ديسمبر المجيدة لصالح أجندة خارجية نحن نعلمها جميعا من دول المحور المعروفة لدينا جميعا, يعني بالنسبة لنا كثوار وربنا التام. وما احنا يعني نجيف ما لم نصل للشكل الأخير وإسقاط هذا الانقلاب إلى آخر نقطة وإعادة كل الحقوق للشهداء الذين صوتوا وهم رافضين لهذا الانقلاب. الشهداء الذين صوتوا ما بعد فترة 25 أكتوبر وما بعد الانقلاب المشؤوم في 25 أكتوبر كذلك, يعني واحدة من الحاجات اللي هي ممكن نقول بالنسبة لنا هي كانت في مصلحة الشارع هي استغالة عبد اللي هو رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. ودي بتأكد حاجة إنه المكون العسكري بشكل الحالي هو ما يمكن ولا يمكن في يوم من الأيام إنه نجلس معه مرة تانية, لأن حمدوك جرب اللي هو كان جلست هو على الحرية والتغيير مع المكون العسكري في طاولة واحدة من أجل إنجاح الفترة الانتقالية ومن أجل تحول مدني ديمقراطي يأتي بانتخابات حرة ونزيهة. انقض العسكر بقيادة عبد الفتاح البرهان على الوثيقة الدستورية واعتقل ما اعتقل, واعتقل حتى غامر رئيس الوزراء في غامة جبرية, وبالتالي حتى الاتفاق تم ما بين البرهان وحمدوك في محاولة لواد الشارع وفي محاولة لإسكات الشارع, ولكن الشارع هو كان صوته أقوى والشارع وضح صوته بشكل كبير جدا ورفضه التام لوجود المكون الممكن نسميه القيادة بتاعت المكون العسكري إلى أن تأتي المؤسسة العسكرية بقيادات عسكرية وطنية تقدم مصلحة البلاد على المصلحة اللي هي ممكن نسميها مصالح الدول الأخرى, يعني تعمل على إعادة هيكلة الجيش ويكون عندنا جيش وطني مهني وجيش يقدر يؤدي دوره بأكمل وجه, يقدر إنه يقوم بعملية بتاعت حماية للدولة السودانية وحدود الدولة السودانية من.
بهذا نصل بكم أعزائي المستمعين لنهاية جولة السودان اليوم من راديو دبنجا, تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيف حلقتنا اليوم الدكتور الواثق البرير، الأمين العام لحزب الأمة القومي، وموضوعنا هو تداعيات استقالة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك. أهلا ومرحبا بك دكتور الواثق البرير في راديو دبنجا. يوم أمس تقدم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك باستقالته في خطاب مفتوح. في البداية عايزين تعليقك وموقف حزب الأمة تجاه الواقع السياسي بعد تقديم الاستقالة.
نعم طبعا، أنا بتكلم باسم حزب الأمة القومي، ونحن بنفتكر الاستقالة السيد رئيس الوزراء ده بتضيف تغيير للمشهد السياسي مؤقت. كان عندنا أزمة سياسية محتضنة، وتم الآن يعني استقالة السيد رئيس الوزراء. من المؤكد الآن في تداعيات دستورية وتداعيات أضافت إلى تعقيد الوضع السياسي تعقيدا، إلا أننا في حزب الأمة نتحدث عن أن هنالك مخارج وهنالك مقترحات، الشخوص ذاهبون دوما ويبغى الوطن فوق الجميع. نحن في حزب الأمة قدمنا خريطة نتشاور الآن فيها مع حلفائنا في الحرية والتغيير، ونتشارك فيها مع قوة الديمقراطية والتغيير الأخرى، وسوف نجلس أيضا مع لجان المقاومة والمكونات المدنية الأخرى لكي نتوافق بقدر الإمكان على خريطة واحدة أو ميثاق واحد لكي نقدمه مع المكون العسكري، نتحاور في مخرج لهذه الأزمة الخانقة حقيقة. ونحن نعمل من المكونات المدنية الأخرى، إن كان حلفائنا في الحرية والتغيير أو إن كان القوى الديمقراطية الأخرى في اتجاهاتها المختلفة، أو المجتمع المدني والمهني والمكونات لجان المقاومة، أن نتشارك جميعا في الخروج بميثاق واحد أو خريطة طريق واحدة لتصبح المخرج، لكي نجلس جميعا كيد واحدة ووحدة واحدة، نتحاور مع المكون العسكري في حضور وشهود إقليمي ودولي إن شاء الله.
يعني أفهم من كلامك أنه المطلوب الآن سياسيا هو التقارب بين كل الأحزاب السياسية زائد الأجسام المهنية ولجان المقاومة من أجل التوافق على ميثاق محدد يبقى هو أساس للتفاوض مع المكون العسكري؟
نعم، لأن الوضع الآن الحالي البلاد رجعت إلى ما قبل الميثاق قبل أغسطس، يعني ده لأنه الانقلاب العسكري حاول يغطي انقلاب 25 أكتوبر بمساحيق تجميلية بما يسمى بالتصحيح، وهذا الآن ورقة التوت سقطت حقيقة من العسكر، والآن أصبحوا في مواجهة الشعب السوداني امتدادا للنظام البائد. فبالتالي لا يوجد مكون أو شريك أو مكون أو أيا كانت تسمية، كانت التسمية قبل هذا توقيع الحرية والتغيير بكل وحدتها السابقة، الآن محتاجين نتوحد في شكل أو آخر، أن يكون في مكون مدني حقيقي عندهم التأثير، على أساس أنه نجلس ونتفاوض بكيفية إعادة المسار التحول الديمقراطي المدني. هو هذا المهم، لإعادة المسار بتاع التحول المدني. ذهاب حمدوك أضاف تعقيدات على المعادلة، ولكنه لا يوقف ولا يقفل الطريق أمام التحول. هذا مطلب الشارع ومطلب الجماهير الشعب السوداني حقيقة، ليس بذهاب أشخاص أو شخص، وإنما بالقضية الأساسية المركزية ألا وهي التحول المدني الديمقراطي الذي كلنا ننشده كشعب سوداني، لكي نتفرغ لبناء بلدنا اقتصاديا واجتماعيا إن شاء الله وثقافيا، مثل الحلم الذي يراودنا جميعا.
سمع الدكتور، ما قبل 25 أكتوبر اللي هو تاريخ العملية الانقلابية، اللي هو تلاتة الاتفاق بين البرهان و حمدوك كرئيس وزراء. الاتفاق ده ذاته كان تجاوز الوثيقة الدستورية. الآن هل بترى إنه الاتفاق حمدوك البرهان سقط وبالتالي لا وجود للوثيقة الدستورية ذاتها؟
نعم، من المؤكد. ما هو اتفاق حمدوك برهان ده اتفاق ثنائي، ونحن سميناه اتفاق ثنائي، وبسقوط أحد أطرافه فقط فاض. وأما اتفاق أو الوثيقة الدستورية لقد مزقها الانقلاب بتاع 25 أكتوبر تمزيقا تاما، وأعاد تشكيل مجلس السيادة، وأعاد تشكيل عدد من القرارات محمية بنص الانقلاب العسكري بتاع 25 أكتوبر. بالتالي أصلا الوثيقة الدستورية مدغت، واتفاق حمدوك برهان سقط بذهاب حمدوك، وأصلا هو ولد ميتا هذا الاتفاق. بالتالي نحن الآن في مواجهة ما قبل انقلاب 25 أكتوبر لو توقيع الوثيقة الدستورية في أغسطس، اللي هي في أغسطس عام اللي هي أغسطس 20 كان التوقيع بتاع الوثيقة. بالتالي نحن رجعنا إلى هذا المربع ما قبل التوقيع. الآن لا توجد وثيقة مزغت، ولا يوجد اتفاق ثنائي فقط بسقوط حمدوك. بالتالي نحن الآن في مظلة حكم عسكري كامل الأركان، ورجعنا إلى خطوة بعيدة في الزمان. والشعب السوداني في الشارع عنده طلبات واضحة، شعارات واضحة، العودة إلى المسار الديمقراطي المدني. نحن نقول الآتي: نحن صحيح هنالك لاءات مرفوعة في الشارع، ولكن الشعوب دائما حتى أثناء الحروب تتحاور لكي نصل إلى ما نرمو إليه، ألا وهو التحول المدني الديمقراطي. بالتالي نقول نأمل أن يستفيد المكون العسكري من هذه التجربة الأليمة التي مرت بالشعب السوداني وسقط خلالها العشرات من الشهداء، ويعني بدمائهم الزكية رووا أرض السودان. نقول هذه فرصة حقيقية للرجوع لصوت العقل والجلوس لكيفية البدء في العملية الانتقال إلى أو مواصلة المسار التحول المدني الديمقراطي.
سمع دكتور، يعني حس أنت ذكرت إنه حزب الأمة عنده خارطة أو وثيقة يحاول يرضى على القوى السياسية ولجان المقاومة من أجل التوافق عليها كأساس للتفاوض مع الشق العسكري. الشارع الآن واحد من مطالبه الرافعة إنه بيقول هو طالب مدنية صرفة، وبيطالب إنه العسكر يرجع لسكنات ويقوم بدوره الأساسي.
نحن الخريطة بتاعتنا نحن هي بتحتوي على كثير من المقترحات والحلول لأهم يعني نحن لخصناها في 13 قضية، إلا أن القضية الأساسية اللي هي الشرعية اللي هي حننطلق منها. نحن قلنا تنطلق الشرعية من الوثيقة التي تم تمزيقها. خلينا نحترف أن هنالك مكون مدني شريك كان مع هذا المكون العسكري، ثم نطورها إلى إعلان دستوري انتقالي. طيب، هذا الوضع من المؤكد بنهاياته التدريجية سوف نصل للتحول المدني الكامل. نحن نتكلم عن مجلس سيادة مدني، بنتكلم في هذه الخريطة عن عدد من القضايا وكيف تكوين المجلس التشريعي، وكيف تكوين الحكم الإقليمي وإصلاح الأجهزة العدلية والقانونية، ونتكلم عن تكوين المفوضيات، ونتكلم عن العدالة الانتقالية وعدم الإفلات من العقاب. فيها تطور كامل لكل هذه القضايا بما فيها العلاقات الخارجية والاقتصاد. بالتالي دي رؤية من حزب الأمة، لكن قابلة للتطوير، قابلة للتعديل، قابلة للإضافة مع بقية المكونات المؤسسات الشعب السوداني المدنية والسياسية. نتناقش، نتحاور، نصل لصيغة مقبولة لكل الأطراف، من ثم نتحرك إلى المكون العسكري. هذا هو مطالب الشعب السوداني، هذه هي رؤيته. فبالتالي ما عليهم إلا أن يتحاوروا معنا والجلوس والاستماع إلى ما يريد الشارع ومكوناته وممثليه أن يقولوا في هذا النص. قد يختلف بعضنا من بعض الرؤية، لكن في النهاية الهدف الأساسي هو الرجوع إلى فترة انتقالية لتأمين الانتقال المدني في هذا. كلنا نحن مشتركون، القوى السياسية كلها والمدنية ولجان المقاومة، لأن التحول المدني ده حد اللي احنا كلنا متفقين عليه. بالتالي خلينا نحن نصل إلى هذه النقطة، نقطة العودة المسار بتاع الانتقال المدني الديمقراطي، ومن ثم نبدأ الحديث عن بقية الغباء الأساسية، إن كان في مؤتمر دستوري أو إن كان في مائدة مستديرة أو إما إلى ما إليه.
شكرا لك دكتور الواثق قلبريال الأمين العام لحزب الأمة، كنت معنا في راديو دبنجة.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجة ليوم الجمعة الموافق 7 يناير 2022. استشهاد 3 من الثوار رميا برصاص القوات المشتركة وإصابة العشرات بجراح في مظاهرات بالخرطوم. القوات الأمنية تقتحم مستشفى 40 بأمدرمان وتعتدي على المصابين والأطباء وتطلق البومبان على حوادث الخرطوم. خروج مئات الآلاف من السودانيين للشوارع والسلطات تقطع الإنترنت وتغلق الكباري بالحاويات. مظاهرات ومواكب في كل ولايات السودان ترفض الانقلاب وتطالب بالحكم المدني الكامل وعودة العسكر للثكنات. الأمين العام للأمم المتحدة يحث جميع أصحاب المصلحة العامة على إيجاد أرضية مشتركة نحو مسار يلبي التطلعات المشروعة للجميع. نائب رئيس هيئة الأركان يعلن عن بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية التي نصت عليها اتفاقية جوبا اعتبارا من اليوم لعدد 3300 عنصر. اتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجة، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.